الفسخ والمسوخ، هذا لا يتعذر، عام خصص منه. فالصواب أنه استثناء، وأنه إذا كان الكلام متصلا ولا فصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح. وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو لا. يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد أن تم الجملة الأولى نوى واستثنى إلا 10، فهل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح الاستثناء حتى ينويه قبل تمام المستثنى منه. والصحيح أنه يصح أن ينوي الاستثناء ولو بعد تمام المستثنى منه، وله أدلة من هذا الحديث ومنها حديث قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة ولم تلد منهن واحدة إلا واحدة فقط ولدت شق لسان نصفه. سبحان الله، آية من آيات الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. وهذا يدل على أنه لو قال إن شاء الله لصح الاستثناء مع وجود الفاصل. نعم.
وما نوى
لا بأس، صحيح يصح لأن هذا ضروري. نعم، لكن على قول من يرى أنه لا بد من الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، لا بد من النية، لا يصح. نعم سليم. نعم. لا شك ان الرسول ابلغ الناطقين، ومع ذلك استثنى من شيء متقدم مع عدم الاتصال. هم ما اختلفوا في الحكم الان سليم، متفقين على ان هذا مستثنى، ما في اشكال، لكن هل هو استثنى او هو نسخ بس؟ وهل يصح الاستثناء مع طول الفصل، مع الفصل او لا؟ في غير. نعم. يعني قصد الطلاق.
قصد نعم الطلاق، ولكن بلسانه ولم يقل أن يقول من يقول أطلق، يعني ما ولكن لغصق بلسانه. ورجعت بعد ذلك ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم
ثلاثة. طيب ولما ذكرت هذا الحديث مش تقول
أقول تقع
خلاص أنت أحسن. طيب يقع لا هلا يقع نعم نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة
نعم الشاهد قوله إنما كان من عبد الله فإنه يكتب، ولكن لو قال قائل إن هذا من فعل عبد الله بن عمر وليس بحجة، فالجواب أن ابن عمر كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتل عليه، قلنا إذا سلمنا ذلك وأنه لم يطلع عليه فقد اطلع عليه الله، والله تعالى لا يقر خطأ. والدليل على أنه لا يقر خطأ أن الذين أخطأوا في غيبتهم عن عيون الناس بين الله الخطأ، فقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يقولون في الليل أشياء يتكلمون فيها ما يطلع عليها الناس لكن يطلع عليها الله، فدل هذا على أن الله لا يقر خطأ. فهذا وجه الإسلام حديث عبد الله بن عمر. نعم
الشيخ إذن أين أحاديث عبد الله بن عبد العاص؟
نعم
الآن أحاديث أبي هريرة
كثيرة أبو هريرة أكثر من
الآن موجودة بين أيدينا يا شيخ. أحاديث أبي هريرة
العلماء في المصطلح ذكروا عبد الله بن عمرو بن العاص دون أبي هريرة، لكن هو وعائشة متقاربون.
لكن كلام أبو هريرة الشيخ فيه أن عند عبد الله بن عمرو العاص حديث أكثر مما عنده.
نعم.
فهي أين هي الآن؟
ليس معنى كثرة الأحاديث عند الرجل أنه يكثر التحديث عنه. نحن نعتقد أن عند أبي بكر أكثر بكثير من أبي هريرة من الأحاديث التي يرونها عن الرسول. لكن كلام على التحديث، فالإنسان قد يروي شيئا كثيرا لكن لا يحدث به لانشغاله مثلا أو لعدم إقبال الناس عليه مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا يلزم من كثرة الأخذ عن الرسول كثرة الرواية عن الآخر. نعم هذا ناشف شلون يابس يعني ميت، الميت ليس بمحرم يعني ياخذ من الانسان.
طيب بالنسبه للنعال مثلا يعني ياخذ بلديه وتبعيد، هل معقول
واحد؟ النعال ما كان الشجر يا ادم.
لا بس سؤال ثاني.
سؤال ثاني سبحان الله هذه حيله ذي. ايش تقول؟ هذه ايضا مساله يكثر السؤال عنها كثير، يكثر السؤال عنها. الآن البلدية تأخذ النعال من عند الحرم وترميها، فهل يجوز أخذها؟ نقول إذا أنس من وجود صاحبها خذها، وإلا فلا، لأن بعض الناس يفقد عليه ثم يذهب يتطلبها يدورها، لكن إذا بقت مثلا 5 أيام 6 أيام 7 أسبوعا وهي في مكانها فهذا يعني أن صاحبها تركها تحل لك. لكن أرى أنه من الأحسن أن تقدر قيمة هذه النعال وأن تتصدق بها لصاحبها في مكة. نعم نعم أبي حنيفة. إن أحد ترخص بقتال رسول الله فقول إن الله أذن لكم لرسوله ولم يأذن لكم، سد الباب. وفي قوله لا هجرة بعد الفتح بشارة بأن مكة لن تعود دار كفر.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
الشاهد من هذا قوله: ايتوني بكتاب اكتب لكم. وقول اكتب لكم هل معناه امر من يكتب او يكتب هو بيده؟ هذا يحتمل، وهو مبني على هل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ان اوحي اليه صار يكتب او لا. وفي هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يكتب بعد نزول الوحي عليه، لان الله قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. ثم بعد ذلك تعلم وصار يخط. ومنهم من قال انه لا يخط ولا يعرف الا ان يكتب الا كلمات يسيره كاسمه وما اشبه ذلك، يكتب اسمه او ما اشبه ذلك. وبناء على هذا القول يكون اكتب لكم يعني امر من يكتب، والامر بالشيء كفاعله. ولهذا يقال مثلا: بنى الملك المدينه او بنى قصره، ليس معنى هو بنفسه بنى، اي بل امر من ابيه. وقول كتابا لا تضلوا بعده، اختلف العلماء في قوله لا تضلوا بعده. فان كان المراد لا تضلوا بعده في الشريعه فلا شك ان كتاب الله خير من ذلك، كما قال عمر: حسبنا كتاب الله. لان كتاب الله افضل مما سيكتب. وان كان المعنى كتابا لا تضلوا بعده بالنسبه للخلافه، وان الرسول اراد ان يكتب لما راى نفسه ثقل به المرض واشتد به المرض، اراد ان يكتب كتابا في الخلافه، فان من رحمه الله ان الله تعالى يسر او قدر ان عمر يعارض حتى يكون انتخاب ابي بكر برضا من الصحابه، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى خلافته، فهو نائبه في الحج عام 9، فان ابا بكر حج بالناس في السنه 9 في الاتفاق. وتخليفه في امامه الناس في الحج اشاره الى انه هو الخليفه من بعده في امامه الناس في مسائل الخلاف. ثانيا: ان الرسول خلفه في امته في الصلاه، حتى انه قال: ادعوا لابي بكر، فحاولوا ان يكون عمر فابى الا ابا بكر. وثالثا: انه قال: يا ابا الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر. ورابعا: ان امراه اتته فقال: ارجعي الي، فكانها اشارت الى الموت، فقال: ان لم تجديني، لما قالت ان لم اجدك قال: ان لم تجديني فاتي ابا بكر. كل هذا فيه اشاره الى ان ابا بكر هو الخليفه، فاذا انضم الى ذلك اختيار الصحابه صار هذا ابلغ في ثبوت الخلافه وعدم فرضها وفي اقتناع الناس بها. فكان من رحمه الله ان الهم الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه لهذا، فيكون من باب من توفيق الله له في اصابه الصواب. لكن الذي يظهر من قوله عندنا كتاب الله، اللي يظهر هو المعنى ايش؟ المعنى الاول، وان عمر رضي الله عنه راى ان كتاب الله كاف عن كل كتاب. واما عتب ابن عباس رضي الله عنهما على عمر في قوله ان الرزيه كل رزيه الى اخره، فانه اخطا واصاب عمر، لان عمر لا شك افقه من ابن عباس واعلم من ابن عباس وهو الذي وفقه الله تعالى للصواب. فكانت الرزية كل الرزية هو قول ابن عباس رضي الله عنه، فإن هذا الاعتراض لا وجه له، وعمر أفقه منه وأحكم منه وأعلم منه بدلائل الأحوال وأعلم منه بما يترتب في المستقبل. لو أن الرسول كتب هذا الكتاب على أنه هو الكتاب الذي لا نضل بعده، ماذا يكون يقبل الناس على القرآن؟ يهجر ولا يلتفت الناس إليه، لأن عندهم الكتاب الذي قال لهم الرسول لن تضلوا بعده. ثم إن الله قضى بحكمته جل وعلا أنه لا بد أن يضل من يضل من هذه الأمة، حتى لو كتب الكتاب فلا بد أن يضل من يضل من هذه الأمة كما هو الواقع. وإن كان قد يقال إنه ربما لو كتب هذا الكتاب لم تضل، لكن حكمة الله عز وجل كاد إلا أن يكون الأمر كما وقع. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد يختلفون في الأشياء وترتفع أصواتهم ويكثر اللغط فيما بينهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، ولهذا أمرهم بالقيام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي عند التنازل. فهل المراد لا ينبغي عند التنازل في هذه الحال أو مطلقا؟ مطلقا ثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد التنازل، يريد من هذه الأمة أن تتفق وأن لا تتنازل. بل قال الله له: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم الله. ولذلك الآن لما تنازعت الأمة صار بعضها يقاتل بعضا وتركوا قتال من؟ قتال الكفار. صارت المحن والفتن بينهم وتركوا قتال الكفار، وحصل ما حصل على الأمة الإسلامية. نسأل الله أن ينقذنا من ذلك. نعم. لا تنفذ. ليش؟ من أين؟ يعني في قوله غلبه الوجع. وعلى كل حال إن الإنسان إذا علمنا أنه يتكلم على غير شعور فإنه لا ينفذ، لا إقرار ولا وصية ولا غير ذلك. نعم زكي. نعم نعم. الرد كما قلت لكم الآن، الرد أن عمر رأى أن الاقتصار على كتاب الله خير، وأنه لا يوجد شيء أحسن من كتاب الله. لو كان الرسول يعلم ان هذا هو الخير للزم، حتى لو كثر اللغط. كيف
اقول كيف الكلام هذا؟ كيف يصح الكلام هذا؟
يقول غلبه الوجع بس صح،
يعني من الصلاه يقول كلام لا يدرك،
لكن من شده المرض الإنسان المريض بطبيعته إذا اشتد به المرض قد يقول قد ذلك، وقد يكون ظن عمر خطأ، قد يكون ظن عمر خطأ. أقول قد يكون كلام عمر خطأ.
شيخ
تعيين
الشيخ.
نعم الله أنك ما أنت بأفقى من عمر.
نعم. بما أن
الرسول مريض،
بما أن الكتابة لم تقع،
نعم،
ألم يتبين بأن هذا ليس من الوحي؟
نعم،
إنما هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم.
وما في شك أنه اجتهاد، اجتهاد من الرسول، لأنه لو كان أمر مشروعا حتما ما منعه اختلاف الناس. نعم نعم
يزيل بعض اللبس.
نعم
قول الرزية.
طيب أي صفحة؟
قوله غلبه الوجاء أقرأ الشيء.
طيب أنا عندي بعد كلام طويل بحاشي لكن نشوف الكلام اللي عندكم.
قال ابن حجر قول النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع أي فيشق.
إيش إيش؟
قوله غلبه الوجع أي فيشق.
ما قول النبي؟
نعم شيخ أنا أخطأت. قوله غلبه الوجع أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة، وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل. قال القرطبي وغيره إيتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح. ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار. ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه. واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم. وللمصنف معناه ومع ذلك فلم يكتب. والأول أظهر لقول عمر كتاب الله حسبنا أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده، والله أعلم. فائدة: قال الخطابي إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد، لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض، فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب. وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي قوله ولا ينبغي.
شوف الرزية شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة.
نعم اي نعم عندك مثل الحاشية عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قوله ائتوني بالكتاب، لعل المراد به ما يكتب فيه، وبقوله اكتب لكم كتابا ما يكتب. اي نعم أكتب لكم كتابا ما يكتب، يعني يريد أن يفرق بين قوله ائتوني بكتاب وقوله أكتب لكم كتابا، فيكون المراد بالأول كتابا يعني ورقة يكتب فيها. ولذلك أتى بالمظهر، قيل إنما كان هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا لأصحابه، اختبارا لأصحابه، فهدى الله تعالى عمر لمراده ومنع من إحضار الكتاب وخفي ذلك على ابن عباس. وعلى هذا فينبغي عد هذا في جملة موافقة عمر ربه. انتهى. قلت يأبى عنه قوله لا تضلوا بعده، لأنه جواب ثاني بالأمر، فمعنى أنكم لا تضلون بعد الكتاب إن أتيتم به وكتبت لكم. ولا يخفى أن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار، بل في موضع يكون ترك إحضار الكتاب أولى وأصوب من إحضاره من قبيل الكذب الواضح. واضح؟ يقول قلنا اختبارا، وكان الرسول لا يريد أن يكتب، فيقول إنه من الكذب الواضح الذي ينزه كلامه صلى الله عليه وسلم عنه، فلا بد هاهنا من اعتذار آخر. وحاصل ما ذكره في الاعتذار أن أمر إيتو ما كان أمر عزيمة وإيجاب حتى لا يجوز مراجعته ويصير المراجع عاصم، بل كان أمر مشهورا، وكان يراجعونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض تلك الأوامر سيما عمر، وقد علم من حاله أنه كان موفقا للصواب في درك المصالح، وكان صاحب إلهام من الله عز وجل. ولم يقصد عمر بقوله قد غلب عليه الوجع أنه يتوهم عليه الغلط، وإنما أراد التخفيف عليه من التعب الشديد اللاحق به من إملاء الكتاب بواسطة ما معه من الوجع. فلا ينبغي للناس أن يباشروا ما يصير سببا للحوق غاية المشقة به في تلك الحالة، فرأى أن ترك إحضار الورق أولى، مع أنه خشي أن يكتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا يعجز عنه الناس فيستحقون العقوبة بسبب ذلك، لأنها منصوصة لا محالة لا اجتهاد فيها، أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القتل في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة. واضح؟ الآن جاب لأنه خاف على المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا خاف أن يكتب أمورا يعجز الناس عنها ولا يكون لهم بد من العمل بها لأنها منصوصة. ثالثا أنه قد يكون مجال للمنافقين فيقدحون فيما كتبه في هذه الحال، ولهذا قال أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القتل في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة، فقال حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى ما فرطنا في كتاب شيء، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم. أما قوله ما فرطنا في كتاب شيء، فالصحيح أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الدليل الصحيح قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة، انتهى كلامهم بخلاصته. وفيه نظر، لأن قوله لا تضل يفيد أن الأمر للإيجاب، إذ السعي فيما يفيد الأمن من الضلال واجب على الناس، وقول من قال كان واجبا لم يتركه، وقول من قال كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، كما يترك التبليغ لمخالفة من خالف، يفيد أنه ما كان واجبا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابته لهم، وهو لا ينافي الوجوب عليهم حين أمرهم به، وبين أن فائدته الأمن من الضلالة ودوام الهداية، فإن الأصل في الأمر هو الوجوب على المأمور لا على الآمر، سيما إذا كان فائدته ما ذكر، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليهم، على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه وسقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم للأمر، وقد رفع علم تعيين ليلة القدر عن قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلاحي رجلين، فيمكن رفع هذا كذلك. ثم المطلوب تحقيق أنه كيف لا يكون الوجوب مع وجود قوله لا تضل، وهذه المعارضة لا تنفع في إفادة ذلك التحقيق. وأما أنه خشي أن يكتب أمور تصير سببا للعقوبة أو سببا لقطع المنافقين المؤدي للفتنة فغير متصور مع وجود قوله لا تضل، لأن هذا بيان أن الكتاب سبب للأمن من الضلال ودوام الهداية، فكيف يتوهم أنه سبب للعقوبة أو الفتنة بقدح أهل النفاق؟ ومثل هذا الظن يوهم تكذيب النبي تكذيب ذلك الخبر. وأما قولهم في تفسير حسبنا كتاب الله أنه تعالى ما فرق قال ما فرقنا في الكتاب من شيء وقال لما أكملت لكم دينكم، فكل منهما لا يفيد الأمن من الضلال ودوام الهداية للناس حتى يتجه ترك السعي في ذلك الكتاب للاعتماد بعتين على هاتين الآيتين. كيف ولو كان كذلك لما وقع الضلال بعد، مع أن الضلال والتفرق في الأمة قد وقع بحيث لا يرجى رفعه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن مراده أن يكتب الأحكام حتى يقال إنه يكفي في فهم كتاب الله، فلعله كان شيئا من قبيل أسماء الله تعالى أو غيره مما ببركته يأمن الناس، مما ببركته مكتوبا عندهم بأمر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمن الناس من الضلالة. ولو فرض أن مراده كان كتابة بعض الأحكام فلعل النص على تلك الأحكام منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب للأمن من الضلالة، فلا وجه لترك السعي في ذلك النص اكتفاء بالقرآن، بل لو لم يكن فائدة النص إلا الأمن من الضلالة لكان مطلوبا جدا، ولم يصح تركه للاعتماد على أن الكتاب جامع لكل شيء. كيف والناس محتاجون إلى السنة أشد احتياجا مع كون الكتاب جامع، وذلك لأن الكتاب وإن كان جامع يعني كتاب عن القرآن وإن كان جامعا إلا أنه لا يقدر كل أحد على استخراج منه، وما يمكن لهم استخراجه منه فلا يقدر كل أحد على استخراجه منه على وجه الصواب. ولهذا فوض إليه البيان مع كون الكتاب جامعا، فقال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا شك أن استخراجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب على وجه الصواب، وهذا يكفي ويغني في كون نصه مطلوبا لنا، سيما إذا وعد على ذلك الأمن من الضلال. فما معنى قول أحدنا في مقابلة ذلك حسبنا كتاب الله بالوجه الذي ذكروا؟ قلت فالوجه عندي طلب مخرج حسن، ونعم هو أحسن وأول مما ذكروا إن شاء الله، وهو أن عمر رضي الله عنه لعله فهم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تضلوا بعده أنكم لا تجتمعون على الضلالة ولا تصل الضلالة إلى كلكم، لا أنه لا يضل أحد منكم أصلا، ورأى أن إسناد الضلالة إلى ضمير الجمع لإفادة هذا المعنى لما قام عنده من الأدلة على أن ضلال البعض متحقق لا محالة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حال صحته أنه ستفترق الأمة وستمرق المارقة وستحدث الفتن، وهذا وغيره يفيد ضلال البعض قطعا. فعلم أن المراد بقول لا تضلوا هو أمن الكل بذلك الكتاب من الضلالة لا أمن كل واحد من الآحاد. فلما فهم رضي الله عنه هذا المعنى وقد علم من آيات الكتاب مثل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض، وقوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله لتكونوا شهداء على الناس، وكذا من بعض إخباراته صلى الله عليه وسلم كحديث لا تجتمع أمتي على الضلالة وحديث لا يزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين، ذلك أن هذا المعنى حاصل لهذه الأمة بدون ذلك الكتاب الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتبه. ورأى أنه أن ليس مراده صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب إلا زيادة الاحتياط في الأمر لما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الشفقة ووفور الرحمة، ورأته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله يوم بدر حيث تضرع إلى الله في حصول النصر أشد التضرع وبالغ في الدعاء مع وعد الله سبحانه وتعالى إياه بالنصر وإخباره صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالمصارع القوم، ورأى أن أمره صلى الله عليه وسلم إياهم بإحضار الكتاب أمر مشهورة، بأنه أمر مشهورة بأنه يختار كعبه لأجل كمال الاحتياط في عملهم، فلما كان كذلك أجاب عمر بن أجاب للتنبيه على أنهم أحق بمراعاة الشفقة عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة التي هي حال غاية الشدة ونهاية المرض، وأن ما قصده حاصل لما أن الله تعالى قد وعد به في كتابه، وهذا معنى قولي حسبنا كتاب الله، أن يكفي في حصول هذا المعنى ما وعد الله به في كتابه. وهذا مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه يوم بدر حين رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة التعب والمشقة بسبب ما غلب عليه من الدعاء والتضرع، حيث قال خلي بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، فقال كذلك شفقة عليه لما علم أن أصل المطلوب حاصل بوعد الله، وهذا منه صلى الله عليه وسلم زيادة احتياط بمقتضى كرم طبعه، والله أعلم. وبالجملة فهو صلى الله عليه وسلم قد ترك الكتاب، والظاهر أنه ما ترك الكتاب إلا لأنه ما كان يتوقف عليه شيء من أمر الأمة من أصل هداية أو دوامها، بل كان لزيادة الاحتياط، وإلا لما تركه مع ما جبل عليه من كرم طبعه. انتهى سندي. الخلاصة الآن أنه ذكروا فيه احتمالات، وهذا الأخير كأنه رد هذا الاحتمال إلا مسألة التعب، ولكن الذي أظهر لنا ما سبق أن عمر رضي الله عنه رأى أن الاقتصار على كتاب الله كاف، وأنه لو كتب هذا الكتاب لانصرف الناس عن القرآن إلى هذا الكتاب، هذا الذي ظهر. وأما أنه من أجل الوجع من أجل أن لا يشق عليه فالله أعلم. نعم لا، يعني هذه معطوفة اللي قبله، يعني لا يقال أنه كان واجبا فتركه لأنه لا يترك الواجب. نعم إيش؟ لا يمكن أن يخالف القرآن، وسيكون مطابقا للقرآن، لو خالف القرآن لكان ضلالا. لكن يقول ما دام هذا كتاب مختصر مثلا، لأن الظاهر أنه لن يكتب كطول القرآن مثلا، يمكن يتلهو به ويأتي القرآن. نعم
نعم. قال يقول قائل أن عمر رضي الله عنه توجيه هذا اجتهاد بعد أمره صلى الله عليه وسلم.
نعم. الجواب على هذا أن الرسول أقر هذا، ولو كان الرسول يرى وجوب هذا لترك رأي عمر، مثل ما ترك رأي عمر في صلح الحديبية، لأن عمر عالج الرسول عليه الصلاة والسلام أشد المعالجة.
لا يقال أنهم ربما تأخروا.
نعم.
ربما تأخر أصحاب إحضار الكتاب والورقة.
نعم.
ثم هون الرسول صلى
الله عليه وسلم. لا. لا ما هو خلف الأصل. لأن الرسول سكت وقال قوم لما رأهم تنازعوا واختلفوا، قال قوم. وخاف الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تنازعوا في حضرتي على هذا الكتاب فكيف إذا مات. نعم.
طلع الرسول صلى الله عليه وسلم لما عطى أبو هريرة على النعالة فبشر الناس من الذين وراء هذا يشهد الليلة وراء الجدار يشهد الليلة في الله فاشتشهد وبالجنة، وضرب عمر على ما فعل رضي الله عنه والله، لأن هذا
هنا رأى المصلحة في تركه، كما رأى عمر.
باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت
وعمر ولا عمر
عمر بالضم وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
نعم نعم عندي مجهور العلم والعظة في الليل يعني أن العلم والعظة لا يختص بالنهار فتكون المواعظ في الليل كما تكون في النهار ويكون العلم بالليل كما يكون أيضا في النهار. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ ذات ليلة فقال سبحان الله وهذه كلمة يتابها للتعجب والتعظيم ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. والظاهر والله أعلم يعني ماذا قدر في هذه الليلة من نزول الفتن وفتح الخزائن وإلا فإن تلك الليلة ليس فيها قتال وليس فيها جهاد ولم يظهر فتن فيها لكن الله أعلم أن هذا المراد أنزل أي تقديره أي ماذا قدر في هذه الليلة. ثم أمر بإيقاظ صواحبات الحجر يعني زوجاته ثم حذر قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة والناس كلهم في الآخرة حراج لكن عندما يكسى الناس فإن بعض الناس يعاقب والعياذ بالله بأن يكون عاريا حين يكسى الناس وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا.
باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
نعم أرأيتكم يعني أخبروني ماذا حصل ثم بين هذا قال فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر اليوم على ظهر الأرض أحد. فإن قال قائل لقد بقي الصحابة إلى ما بعد سنة مئة فيقال لا معارض لأن الرسول تكلم هنا في آخر حياته والتاريخ بدأ من أين؟ من الهجرة يعني قبل موته بعشر سنوات لكن بعد مئة واثنتي عشرة سنة لا يمكن يبقى أحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. وفي هذا العموم دليل على أن الخضر ليس باقيا خلافا لمن ظن أنه باقي والصواب كما مر أنه مات في أيامه كما مات غيره. وفي أيضا دليل على التوقف في حديث الجساسة الذي رواه مسلم في صحيحه على ما فيه من بعض الشيء في الاضطراب في حديث فاطمة بنت قيس. فإن صح حديث الجساسة فإنه لا معارضة إذ يمكن أن يقال هذا عام وحديث الجساسة خاص. عندك فيها شيء؟
رأيتكم يا شيخ
الشرح حديث
قوله أرأيتكم هو بفتح المثناة لأنها ضمير المخاطب والكاف ضمير ثان لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولى للاستفهام، والرواية بمعنى والرواية بمعنى العلم أو البصر. والرؤية يا شيخ قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض، أي الآن موجودا أحد، أي الآن موجودا أحد إذ ذاك. وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه. قال
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم